أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي يا ربي وسلم وبارك على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. حياكم الله وبياكم. كان الكلام السابق في التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول، وتقدم الشرح عليه إن شاء الله تعالى وافيا، ووصل بنا الكلام والمقام إلى تطبيق عبارة المصنف. قال المصنف: ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما، وهو هذا تعريفه. المصنف يعرف الفعل الذي يبنى للفاعل بمعنى الفاعل موجود مذكور في اللفظ. قال: وهو ما ذكر معه فاعله. إذن الفعل المبني للمعلوم الذي في قباله الفعل المبني للمجهول، وهو الذي لم يسمى فاعله كما يعرفه بعض العلماء. قال: وهو ما ذكر معه فاعله، هذا هو المبني للمعلوم. مثل من؟ مثل: حفظ محمد الدرس. لاحظ أنه الفاعل هنا معلوم وقد ذكر مع الفعل. حفظ محمد هو الفاعل، والدرس هو مفعول به. قال: وإلى مبني للمفعول ويسمى مجهولا، الذي يسمى بتعبيرنا المبني المجهول. فعل مبني المجهول بمعنى أن فاعله مجهول ما يعرف. قال يعرفه المصنف: وهو الذي، وهو ما حذف، يعني وهو الذي ما حذف فاعله، أو وهو الذي لم يذكر معه فاعله، إذا أردنا أن نعرفه بهذا التعريف. قال: وأنيب عنه غيره. إذن الفعل المبني للمجهول هو الذي لم يذكر معه فاعله، وأنيب غيره، أنيب غير الفاعل مقامه، جعلوه بمكانه، يعني أخذ حكمه. مثل من قال: حفظ الدرس. كان قبل قليل: حفظ محمد الدرس. عندما نريد أن نبنيه للمجهول نقول: حفظ الدرس، حفظ الدرس. ثم قال المصنف: وفي هذه الحالة، يعني الحالة التي يبنى للمجهول الفعل، عندما يبنى للمجهول، عندما كان مبنيا للمعلوم ومن ثم بني للمجهول، وفي هذه الحالة يجب أن يتغير، أو يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها. إذن هذه الصورة، صورة الفعل التي كانت مبنية المعلوم، عندما نريد أن نبنيه للمجهول لابد أن نغير هذه الصورة. صورة هي الهيئة الخارجية للحركات والسكنات. قال: فإن كان ماضياً، يعني فإن كان الفعل ماضياً وبنيناه للمجهول، قال: غير مبدوء بهمز، بمعنى لم يكن مبدوء بهمزة وصل، بهمزة وصل ولا تاء. مثل ضرب، هذا ضرب لا مبدوء لا بهمزة ولا بتاء ولا تاء زائدة. وليست عينه ألفا، راح يجينا إذا كان مبدوء بهمزة وصل أو تاء زائدة أو عينه ألفا، له يعني له حكمه الخاص في هذه الأمور الثلاثة. قال: إذا كان، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله، ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا، حتى وإن كان الفعل يعرب بالحركات المقدرة، مثل من نحو ضرب علي ورد المبيع. ضرب علي يعني معناها ضرب زيد عليا، فحذفنا زيد الفاعل وأقمنا المفعول به مقامه وأعطيناه كل ما يخص الفاعل. ورد المبيع أيضا رد الرجل المبيع يعني هكذا. ثم قال فإن كان مبدوءا بتاء زائدة، هذا الذي تكلمنا به قبل قليل، ضم الثاني مع الأول، مثل من هي تعلم زيد الحساب، صارت تعلم الحساب، تعلم الحساب. وأيضا تقاتل مع زيد، تقاتل زيد وعم، أصير تقاتل مع زيد. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث، الحرف الثالث من الفعل مع الأول، اثنتين يضمن، نحو انطلق بزيد، انطلق زيد أصير انطلق بزيد. واستخرج المعدن. وإن كانت عينه ألفان، هذه الحالة الثالثة، قلبت ياء وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمام الضم، له حالتان. يعني عندما نقول وإن كانت عينه ألفان مثل قال وباع، هنا ماذا نفعل حتى نبني الفعل للمجهول؟ هنا نكسر أول حرف ونقلب الحرف العلة ياء اللي هو العين، عين الفعل نقلب ياء، فصارت قال بإخلاص الكسر أو إشمامه الضم، إما بالكسر الخالص وإما بإشمام الكسرة الضم، كما في قال وباع واختار وانقاد، تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له، هذه الحالة. لكن له حالة ثالثة، قال وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا، كما في قوله، في قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وأيضا قوله شاعر حوكت، أتت بروايتين حيكت وحوكت، حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا، رويا بإخلاص الكسر حيكت وبه مع إشمام الضم وبالضم الخالص. أقدر أقول مثلا حيكت بيعة، وأقدر أقول مثلا حويكت وبويعة بالإشمام، وأقدر أقول حوكت وبوعت كما هو موضح في المثال. لاحظوا قال المصنف وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس، وهاي بني فقعس هي قبيلة من بني أسد، وهو فقعس ابن عمرو ابن الحارث ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد، يعني هي فخذ من أفخاذ قبيلة بني أسد. ودبير أو دبير حسب ايش اسمه، هاي قبيلة من بني أسد أيضا، وهو دبير ابن مالك ابن عمرو ابن قعين ابن الحارث ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد. هاتان القبيلتان عندما تريد أن تبني الفعل المعتل إلى المجهول ماذا تفعل؟ تعطي الضم الخالص وتقلب ما يجانس الضم، على اعتبار أن الفعل الماضي يضم الأول مالته، فالذي يجانس الضم هو ماذا؟ هو الواو. ثم قال وادعى بعضهم امتناعها، امتناع الإشمام في انفعل وافتعل، هذا مثل انفعل انقاد وافتعل اختار، فهنا بعد لا يضم ولا يشم مثل انقيد واختير بالكسر الخالص واختور وانقوده، يعني ودع بعضهم امتناع الإشمام في انفعل وافتعل. هذا إذا أمن اللبس، كما وضحناه أن ابن مالك عندما يقول هذا كله مع أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس لا، قال فإن لم يؤمن اللبس كسر أول الأجوف الواوي، الأجوف هو ما نسيناه الذي في جوفه حرف ماذا؟ حرف علة، وشرط أن يكون واويا كما في قوله. إن كان مضارعه على يفعل بضم العين كقول العبد سمت أي سامن المشتري، ولا تضمه، ليش؟ لإيهامه أنه فاعل السوم. مو احنا إذا قلنا سمت مو سمت لعله يوجد وهم بأن الفاعل المشتري هو الفاعل، المشتري هو الفاعل، بينما سمت، سمت آن أصير سمت آن الفاعل، بينما سامن المشتري، المشتري هو الفاعل، حتى لا يتوهم أنه المشتري يكون هو ليس بفاعل وإنما الفاعل المتكلم، لإيهام أنه فاعل السوم مع أن فاعله غيره. الفاعل هو المشتري غير المتكلم. وضم أول الأجوف الياء، إذا كان واوي كسرنا أما إذا كان يائي، وضم أول الأجوف الياء وكذا الواوي إن كان مضارعه على يفعل بفتح العين، هناك يفعل كما في بعت أي باعني سيدي، ولا يكسر، ليش؟ أيضا سعدنا إيهام لإيهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله أيضا غيره. وكذا خفت بضم الخاء أي أخافني الغير. جيد. ثم قال وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاث المضاعف، إذا كان الثلاث المضاعف أوجب الجمهور ضم الفاء كما في مثلا شد ومد، شد ومد. والكوفيون لا، أجازوا الكسر، وهي لغة بني ضبة. طبعا بني ضبة قبيلة عربية تنحدر من قبائل مضر بن نزار بن سعد بن عدنان، وهذه القبيلة تتواجد في نجد وسلطنة عمان. قال وقد قرئ شاذا، وقد قرئ بقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، مو ردت، لا ردت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالكسر فيهما، ردت مو ردت. الكوفيون أجازوا الكسر. بالكسر فيهما، قال وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم حركتها. طبعا التوهم هو اشتقاق، أو هو اشتقاق لفظ من لفظ مع إعطاء حكم لفظ آخر يشاكله ويشابهه، بتوهم أصالة حرف زائد أو زيادة حرف أصلي أو حركة إلى آخره، قصدا منهم لا غفلة، وإنما إذا غفلة لا يسمى توهم، كما في جمع مصيبة فقد قالوا جمعها مصائب، وذلك كما يقول بعض العلماء غلط منهم، لأنهم توهموا أن مصيبة فعيلة، والصحيح أنها مفعلة، مفعلة. ثم قال وجوز ابن مالك الإشمام، ابن مالك جوز الإشمام، والإشمام هو الإتيان ببعض الحركة، أو الإتيان أو الإشارة إلى الحركة بدون صوت في المضعف أيضا، حيث قال وما لباع قد يرى لنحو حب، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. ثم قال المصنف وإن كان مضارعا ضم أوله، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا. أسنتهينا من الماضي، وصل بنا الكلام إلى الفعل المضارع، كما في يضرب علي، هو يضرب عمرو عليا صارت يضرب علي، ويرد المبيع، رد زيد المبيع صارت يرد المبيع يو يضم الأول ويفتح ما قبل آخر. قال فإن كان ما قبل آخر المضارع مدا قبل الآخر مد كيقول ويبيع شو نسوي هنا؟ قال قولب ألفا شلون يصير يقول يصير يقال يباع هكذا يبنى المجهول. قال ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين. طبعا نحن قلنا أنه ينوب عن الفاعل الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور، لكن بشروط. أولا الفعل الذي يكون لازما، لا يبنى الفعل إذا كان لازما للمجهول إلا مع الظرف، كما يقول ابن مالك وقابل من ظرف نوم مصدري ولا ينوب بعض هذه إن وجي، وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حارية، عفوا صار عندي لبيس، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. طبعا هذا خلاف بين العلماء. إذن قال ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين، ها مو جامدين. شنو يعني المتصرف؟ يعني ممكن يأتي مرفوع ومنصوب ومجرور، أما في قباله الجامد هذا لا يأتي، فقط يلازم الظرفية، يلازم ماذا؟ الناصب، لا يأتي مرفوعا ولا منصوبا. قال أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، اللي هو مثلا أفعال التي تجر النكرات رب، والتي تختص بالقسم، وأيضا الحروف التي تختص بجر الزمان فقط منذ ومنذ، مثل من قال سير يوم الجمعة، المصدر يجب أن يكون أولا مختص وأيضا يكون ماذا؟ متصرف. فسير يوم الجمعة، فهذا يوم متصرف، لأنه نستطيع أن نقول مثلا اليوم جميل أتى مرفوعا، وسير يوم الجمعة أتى مرفوعا، ونستطيع أن نقول مثلا اليوم إلى آخره، ونستطيع أن نقول بيوم. فسير يوم الجمعة هذا خص بيوم الجمعة مخصوص، وأيضا هو ماذا؟ متصرف، فصح أن يكون شاهدا. وأيضا ووقف أمامه أو أمام الأمير، أم أيضا أمام تأتي هنا ماذا؟ متصرف. وأيضا ماذا خصصت بمن؟ خصصت بالأمير بالإضافة. وجلس جلوس حسن أيضا حسن، هذا متصرف الجلوس، وأيضا هو مختص لأنه بالوصف، خصص بالوصف حسن، أو مو بالوصف عفوا، إيه حسن صير صفة للجلوس. وفرح بقدوم محمد، بقدوم أصدارف يوم الجمعة أمام الأمير، وجلس جلوس حسن هذا مصدر، وفرح بقدوم محمد هذا جار مجرور، بخلاف اللازم حالة واحدة كما في عند وإذا وسبحان ومعاذ، أي كلها ظروف ويتلزم حالة واحدة، فعند وإذا وسبحان ومعاذ دائما، عند هاي منصوبة على الظرفية، وإذا وسبحان هاي منصوبة على المصدرية مفعول مطلق دائما. ثم قال تنبيه، ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبني المجهول، هذه الأفعال وردت على صورة المبني المجهول، منها عني فلان بحاجتك، عني فلان اهتم بحاجتك، هذا دائما يأتي على صورة المبني المجهول. وأيضا اهتم عفوا، وأيضا وزهي علينا بمعنى تكبر علينا، على اعتبار أنه تكبر زيد، على اعتبار أنه لازم، فهنا ماذا؟ لابد أن يأتي مع الجار المجرور. وفلج زيد مثلا، أصابه الفالج، طبعا الفالج اصطلاحا هو مرض يصيب الدماغ بشكل فجائي فيحدث تلفا في خلايا الدماغ، ويتسبب الشلل النصفي أو السكتة الدماغية. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام من أشراط الساعة أن يفشي أو أن يفشو الفالج وموت الفجأة. وأيضا قال الإمام الرضا عليه السلام: البطيخ على الريق يورث الفالج. قال: وحمى يعني استحر بدنه من الحمى، وسل يعني أصابه السل أو السل، وجن عقله أي استتر، وغم الهلال أي احتجب، غم ما موجود احتجب أصابه الحاجب زي، وأغمي عليه غشية، وشدها أي دهش وتحير، وامتقع أي انتقع لونه تغير يعني تغير لونه. ثم قال: وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبني المجهول ما دامت لازمة، يعني ما دامت هي لازمة مو متعدية، هي ماذا لا تنفك عن صورة المبني المجهول إلا إذا عديت. وجوز بعض النحاة أن تبدل الضمة في أول الفعل إلى فتحة، وبها يذهب اللبس. وبعضهم يقول على نية المتكلم، شنو النية مالته، والمستمع بالمعنى، شلون أنت تريد المبني المجهول أو غيره. قال: والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتهم، وكأنهم لاحظ عبارات النحاة وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، بمعنى إذا كان الوصف على وزن اسم المفعول فهو مبني للمجهول، وإن كان على وزن اسم الفاعل فهو مبني للمعلوم، فأتوا به على فعل بالضم وجعلوا المرفوع بعده فاعلا. ووردت أيضا عدة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح، وللفاعل نادرا تستعمل أو شذوذا، وهذه مرفوع طبعا عندما أقول نادرا يعني ندرة الاستعمال، وشذوذا يعني قليلة الاستعمال، لم يستعملها العرب إلا شذوذا يعني. وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية، بحسب بنية الكلمة، فمن ذلك بهت الخصم، وبهت كفرحة وكرمة، يعني ممكن تستعملها ككرمة وكفرحة، وهزل وهزله المرض تعب المرض، ونخي ونخاه من النخوة أو النخوة، وزكم وزكمه الله يعني أصابه الله بالزكام، ووعك ووعكه، وعكه المرض يعني أثقل عليه، وطل دمه وطله، ورهصت الدابة ورهصها الحجر، أي من الإرهاصات يعني بمعنى الأمور التي تصيب الحيوان بالأمور التي لا يحبذها، ونتجت الناقة ونتجها أهلها أيضا، إلى آخر ما جاء من ذلك. وعده اللغويون من باب عنية، هاي شذوذ ونادر الأفعال يعني لا يستعملها الإنسان في هذا الوقت. ثم قال المصنف: وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف، كما قلنا لكم في بادئ الأمر بأن علاقة هذه الأبحاث تبحث في النحو، من أراد أن يشبع هذا المبحث فليبحث في علم النحو لا في علم الصرف، وإنما المصنف أتى به استطرادا من قبيل تقسيم الفعل. هذا تمام الكلام ونهاية المقام عن ما جاء في التقسيم السادس للفعل. إن شاء الله تعالى التقسيم السابع والأخير للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد، من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد، هذا إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنه فيما بعد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.